بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. كنا بالأمس قد تكلمنا عن مسائل المواقيت، وبقيت بعض فروع تلك المسألة لم نتكلم عنها. من ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله حين قال الفرع السادس، وقبل ذلك حين تكلم عن الفرع الخامس، وهو حكم من جاوز الميقات بلا إحرام، وكنا قد ذكرنا الأقوال في هذه المسألة، وذكرنا أن من تجاوز الميقات بلا إحرام فللفقهاء أقوال عدة. القول الأول أن الدم لازم له مع العود، سواء عاد أو لم يعد الدم لازم له. القول الثاني أنه إن كان لم يهل من أثناء الطريق وعاد إلى الميقات فإن الدم يسقط عنه. القول الثالث أنه يسقط عنه الدم إن عاد إلى الميقات سواء أهل أو لم يهل. ذكرنا هذا. بقيت في هذه المسألة نقطة، وهي ما قاله الشيخ. قال الشنقيطي: وأما ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع، ومعلوم أن الفرع وراء ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة، فهو محمول عند أهل العلم على أنه وصل الفرع ولم يرى، وهو لا يريد النسك، فطرأ عليه نية النسك بالفرع فأهل منه. قال: وهذا متعين، لأن ابن عمر روى المواقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمعلوم أنه لا يخالف ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر أهل من الفرع، ووادي الفرع معروف بهذا الاسم إلى الآن، وهو بعد الميقات. فكيف أهل دون الميقات؟ هذا محمول على أحد أمرين. الأمر الأول ما ذكره الشنقيطي رحمه الله، وهو أن النية لم تطرأ عليه إلا وقد تجاوز الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني من حيث طرأت النية، يعني من كان دون المواقيت. هذا احتمال، أن ابن عمر كان مسافرا في الطريق وما أراد مكة وما أراد النسك، فلما بلغ إلى الفرع، إلى وادي الفرع، طرأت عليه النية فأهل منها، وبالتالي لا يلزمه أن يرجع لأنه تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك. الأمر الثاني، الاحتمال الثاني ولعله الأقرب والعلم عند الله، أنه أهل بالحج وكان قبل ذلك قد أهل بالعمرة، وهذا قد صح في الصحيح، وقد أخرجه مالك في الموطأ وكذا في الصحيح، أن عبد الله بن عمر أراد أن يحج من المدينة، وذلك زمن الفتنة، حين وقعت الفتنة بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبين الحجاج بن يوسف الثقفي، حين حاصر الحجاج مكة ورمى بالمجانيق الكعبة وقاتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فأراد عبد الله بن عمر أن يخرج للحج، فقال له بنوه: لا تحج هذا العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال فتصد عن البيت، يعني تمنع من دخول مكة، فنرى أن لا تحج هذا العام وتحج في العام القادم إن شاء الله. فقال: لا، إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد؟ يقصد لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم صد عن البيت يوم الحديبية، فماذا فعل؟ فعل ما أمره الله به. الله قال لمن أحصر عن البيت، قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان محصرا، يعني منع من دخول مكة، فنحر هديه وحلق رأسه وتحلل. فيقول ابن عمر إن صددنا عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الميقات وأهل بالعمرة، يعني أراد أن يكون متمتعا، بحيث أنه لو صد يصد عن العمرة لا عن الحج، فأهل بالعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الحديبية أهل بماذا؟ أهل بالعمرة، ما أهل بالحج، لأنه كان جاء معتمرا، فأراد أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة. ونص على ذلك مالك قال من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهل بعمرة. ففي الميقات قال لبيك اللهم عمرة ومضى. فلما كان في أثناء الطريق، ولعله حين بلغ وادي الفرع، تفكر عبد الله بن عمر ثم قال لنفسه ما أمرهما إلا واحد، يعني الحج والعمرة، الحكم واحد، إذا أحصر الإنسان في العمرة فما استيسر من الهدي. طيب وإذا أحصر في الحج كذلك، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني في الحج أو في العمرة، لأن الله جمع بينهما، قالوا أتموا الحج والعمرة لله. فقال ابن عمر لنفسه، يحدث نفسه، ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أولاده وقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، يعني صار قارنا. هذا لعله حصل في الفرع، وهذا الذي قصده مالك حين قال أهل ابن عمر من الفرع، أهل بعد أن كان قد أهل سابقا في الميقات بما؟ بعمرة. وكان أهل بالعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهل بها. فلما وصل إلى الفرع طرأت عليه نية الحج، إذن النية طرأت هناك ما كانت موجودة سابقا، فأدخل نية الحج على نية العمرة، لكن الإهلال في الأصل كان أين؟ كان في الميقات. الإهلال في الأصل في الإحرام كان في الميقات، وهنا في الفرع ما حصل إلا أنه أدخل نسكا على آخر، أدخل نسكا على نسك، يعني أدخل نسك الحج على نسك العمرة، فلا إشكال في كونه رضي الله عنه أهل من الفرع. ثم قال رحمه الله تعالى، يعني المصنف، قال الفرع السادس من مر على واحد من المواقيت المذكورة سابقا وهو لا يريد حجا ولا عمرة ولكنه يريد الدخول إلى مكة لقضاء حاجة أخرى، فما الحكم؟ الآن إنسان يريد أن يذهب إلى مكة لأمر آخر، لا يريد حجا ولا عمرة، يريد تجارة، يريد زيارة، يريد عيادة مريض، فما الحكم؟ الجمهور على أنه لا يجوز دخول مكة مطلقا إلا بإحرام، مطلقا إلا بإحرام، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو قول مالك وقول أحمد وقول أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، أن مكة لا يجوز الدخول إليها بلا إحرام، سواء أردت نسكا أو كانت النية أمر آخر، أردت زيارة أو أردت عيادة مريض أو تجارة أو أردت مرورا فقط، يعني أنت ذاهب من المدينة إلى الطائف ولم يكن ثم طريق إلا من داخل حدود الحرم، فالجمهور على أنه لا يجوز لك أن تدخل الحرم إلا وأنت محرم، تحرم ثم تأتي الكعبة فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتك ثم تمضي إلى الطائف أو إلى أي وجهة شئت، وحتى لو ذهبت لعيادة مريض أو لتجارة فإنه لا يجوز لك دخول مكة إلا وأنت محرم، فتأتي البيت وتطوف وتسعى ثم تتحلل. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو قول مالك، قول أحمد في المشهور عنه، وقول أبي حنيفة في المشهور عنه رضي الله رحمهم الله تعالى أجمعين. واستدلوا بأدلة، منها ما ذكره المصنف هنا، قال ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام. والحافظ ابن حجر كما يقول الشيخ الشنقيطي هنا، الحافظ ابن حجر قال إسناده جيد. هذا الحديث يقول لا يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام، يعني مطلقا. قالوا إلا ما استثني من أهل مكة ممن يكثر خروجهم للحل كالرعاة والحطابين. فالراعي الذي هو من أهل مكة يخرج كل يوم بغنمه بإبله، والأصل أنه يرعى أين؟ في الحل لا في الحرم، لأن مكة حرم لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يحش حشيشها، فيخرج إلى الحل ويبقى سائر نهاره في الحل ثم يدخل. هذا من؟ الراعي. والحطاب كذلك، لأنه لا يختلى خلاها مكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مكة حين ذكر حرمتها قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، يعني لا يقطع شوكها. فقالوا من كثر تردده كالحطابين والرعاة الذين يحتاجون إلى الخروج من مكة كل يوم، فهؤلاء يسقط عنهم الإحرام. ومثلهم من يعمل في جدة الآن مثلا وهو من أهل مكة، أو العكس يسكن جدة وهو يعمل في مكة وهو دائم التردد من الحرم إلى خارجها، قالوا هؤلاء يسقط عنهم. لكن من لم يكن كذلك فهو لا يجوز له دخول مكة إلا بإحرام، فإذا أحرم ودخل وجب عليه إكمال نسكه يعني العمرة. قالوا ومما يدل على ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حرمة مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرم آمن لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها. الحديث قالوا فمكة حرم، فإن كانت حرم وهي حرم حرام لا يجوز للحلال أن يدخلها، لا بد الذي يدخلها يكون محرما، يكون حراما أيضا لحرمة البيت، يعني يدخلها بإحرام، يعني يدخلها بإحرام. لما؟ قالوا لقداسة الحرم لحرمة البيت. فتقديسا لحرم الله لا يجوز للإنسان أن يدخلها إلا وهو حرام، يعني وهو محرم أيضا. وهذا قول جماهير أهل العلم. القول الثاني وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي وقول عند أحمد وقول عند الحنفية، أنه يجوز دخول مكة لغير المحرم إذا كان لا يريد النسك. واستدلوا بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وهو غير محرم، دخل مكة يوم الفتح وهو حلال لأنه دخل وعلى رأسه المغفر، والمغفر هي الخوذة التي يلبسها المقاتل، المغفر هي الخوذة التي تكون من الحديد ونحوه يلبسها المقاتل في رأسه. فقد صح أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة دسماء، يعني وعليه عمامة سوداء، فعلم أنه كان غير محرم، وهذا يدل على أن غير المحرم يجوز دخول مكة بلا إحرام إذا كان لا يريد النسك. لكن الجمهور ردوا على هذا الاستدلال. بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة بإحرام لأن مكة لم تكن حراما في تلك الساعة، وإنما يجب على من دخل مكة أن يحرم لحرمة البيت. فهل مكة كانت حرما في وقت دخول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. لما لم تكن حرما؟ لم تكن حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. يعني لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم كان الله قد أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا ما كانت مكته، ما كانت مكته حرما، ما كانت محرمة، لأن الله أحلها لنبيه ساعة من نهار. أية ساعة؟ ساعة دخوله صلى الله عليه وسلم. لماذا أحلها الله له؟ لأن مكة لا يجوز فيها قتال ولا يجوز فيها سفك دم، وفتح مكة يحتاج إلى قتال، لأنه ربما يقاتله مشركو مكة، وقد حصل هذا. فإن خالد بن الوليد، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش قسمين، قسم كان هو على رأسه ودخلها من أعلى مكة، وقسم دخل من أسفل مكة وكان على رأسه خالد بن الوليد، فوجد قتالا فقاتل خالد رضي الله عنه. فإن كانت مكة حرم لا يجوز سفك دم فيها ولا قتال، كيف سيفتحها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أحلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما يجد قتالا ومنعا من مشركي مكة فيحتاج إلى مقاتلتهم، فأحل الله لنبيه ساعة من نهار. ثم عادت حرمتها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ثم عادت حرمتها اليوم، أي يوم؟ يوم خطبته صلى الله عليه وسلم، الغد من فتح مكة، الغد من فتح مكة. قال ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فإن أحد ترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أحل لنبيه ولم يحلها لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن دخول النبي صلى الله عليه وسلم بلا إحرام، لأن مكة لم تكن حرما في تلك الساعة. فأجاب الذين أباحوا الدخول لمن لا يريد النسك، قالوا عندنا دليل آخر يدل على جواز دخول مكة بلا إحرام إذا ما أراد الإنسان نسكا، ما هو؟ قالوا حديث المواقيت الذي في الصحيحين الذي مر معنا بالأمس، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل نجد من قرن. الحديث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فقالوا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ممن أراد الحج أو العمرة، معنى هذا أن الذي ما أراد حجا ولا عمرة جاز له دخول مكة بلا إحرام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى، قال الفرع السابع: اختلف أهل العلم في الإحرام من موضع فوق الميقات على قولين، فأكثر أهل العلم على جوازه. نعم، هو كما قال، لو أراد الإنسان أن يهل قبل الميقات، يعني لو أراد أن يهل مثلا من هنا من المدينة من الفندق مثلا، لبس ملابس الإحرام، اغتسل وقال لبيك اللهم عمرة، أو قال لبيك اللهم حجا، يجوز أو لا؟ الجمهور على جواز ذلك، وهو قول الأئمة الأربعة، هو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وخالف في ذلك داود الظاهري رحمة الله عليه ومن تبعه من الظاهرية كابن حزم، فقالوا لا يجوز الإحرام إلا من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل من مسجده، مع أن مسجده أفضل مسجد على وجه الأرض بعد مسجد الكعبة، ومع ذلك ما أهل من مسجده صلى الله عليه وسلم ولا أحرم منه، إنما جاء الميقات وأحرم منه، هذا في كل عمره وفي حجته، أهل من الميقات في عمرة الحديبية، وكذا في عمرة القضاء، وكذا في حجة الوداع. بل حتى قبل حجة الوداع حين أرسل هديه سنة 9 مع أبي بكر رضي الله عنه، وقلنا لكم بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 للهجرة ما حج، وأمر على الحج الصديقة، أمر على الحج أبا بكر رضي الله عنه، لكنه أرسل معه هديه، فخرج مع هديه إلى الميقات إلى ذي الحليفة، وأشعر هديه بيده صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أشعر قال بسم الله والله أكبر ثم يشعر، ومعنى الإشعار سيأتي معنا إن شاء الله في باب الهدي. وقلد هديه، والتقليد هو تعليق حبل فيه نعلين في عنق الدابة، في عنق البعير أو البقرة أو الشاة، حتى إذا سارت هذه الدواب من المدينة إلى مكة وفي عنقها هذه القلادة، الناس يعلمون أن هذه هدية أهديت إلى بيت الله عز وجل، هذا هدي بالغ الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قلد هديه ولا أشعره في المدينة، إنما خرج إلى الميقات وقلد هديه في الميقات وأشعر هديه في الميقات صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن مسجده الصلاة فيها بألف صلاة فيما سواها من المساجد إلا مسجد الكعبة، ومع ذلك ما أهل في عمره ولا في حجه من مسجده، إنما من الميقات. فقالوا من هذا الذي قال؟ الظاهرية، داود الظاهري ومن تبعه كابن حزم، قالوا لا يجوز الإهلال إلا من الميقات. والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة قالوا من ناحية الجواز يجوز، من ناحية الجواز يجوز. قالوا ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي لفظ قال وجبت له الجنة. والحديث فيه ضعف، لكن قد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما أهل من إيلياء، وإيلياء أين تقع؟ إيلياء هي مدينة القدس، إيلياء هي المسجد الأقصى. فقد ثبت عند مالك في الموطأ وعند غيره أن ابن عمر أهل من إيلياء، يعني أحرم من إيلياء. والجواب على هذا أن هذا فعل صحابي لا يقدم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول اتفق الأئمة الأربعة على جواز تقديم الإحرام على الميقات، واختلفوا في الأفضلية، أيهما أفضل، أن يهل من الميقات أو قبل الميقات؟ إذن هما مسألتان، المسألة الأولى هل يجوز أو لا؟ فالأئمة الأربعة كلهم قالوا بالجواز، وقال داود الظاهري بعدم الجواز. ثم من قال بالجواز بأنه يجوز تقديم الإهلال عن الميقات اختلفوا، هل الأفضل أن يهل بين الميقات أو قبل الميقات؟ فذهب مالك وأحمد رحمة الله عليهما إلى أن الأفضل أن يهل من الميقات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى والشافعي إلى أن الأفضل أن يقدمه للحديث الذي ذكرنا، والحديث فيه ضعف. خلاصة المسألة، هل نحتاج إلى هذا؟ الجواب أن الإنسان لا يهل إلا من الميقات إذا لم يحتج إليه، كمن كان يسافر عن طريق البر مثلا كأهل المدينة، نعم يجوز أن تغتسل في الفندق وتلبس الملابس هنا، ملابس الإحرام، كي تخفف على نفسك أثر الزحام في الميقات. ومجرد كونك لبست الإزار والرداء أنت ما أحرمته، لأن الإحرام ما هو؟ نية الدخول في النسك. متى تحرم؟ إذا قلت لبيك عمرة أو لبيك حجا، سواء لبست ملابس الإحرام أو لا. فإن لبست ملابس الإحرام تجنبت محظورات الإحرام، وإن قلت لبيك عمرة أو حجا في الميقات وأنت في ثيابك ارتكبت محظورا وهو لبس هذا المخيط. فالإحرام هو نية الدخول في النسك. إذن يجوز بلا خلاف أنك تغتسل في الفندق مثلا من باب التخفيف عن الزحام ثم تلبس ملابس الإحرام، لكن الأفضل أن لا تهل إلا إذا جئت الميقات، يعني لا تحرم إلا إذا جئت الميقات. فإذا جئت الميقات تقول لبيك عمرة إن كنت متمتعا أو معتمرا، أو تقول لبيك حجا إن كنت مفردا، أو تقول لبيك عمرة وحجا إن كنت قارنا. المهم أن النية لا تكون إلا في الميقات، هذا الأفضل. ويجوز التقديم خاصة لمن خشي أن يتجاوز الميقات وهو ناس. وكثيرا ما نسمع هذا، نسمع هذا كيف؟ نجد بعض الحجاج يأتون في الباصات من أماكن بعيدة، من تبوك مثلا، من الأردن مثلا، ويقول لهم صاحب الباص البسوا ملابس الإحرام فإن جئنا الميقات تحرمون وأنتم في السيارة لا ننزل. فإذا جاء الميقات يقولون يا إخوان احنا في الميقات، يتكلم بالمايك يقول يا إخوان نحن في الميقات، قولوا لبيك اللهم عمرة أو حجا. وهناك أناس يكونوا نايمين ولا يستيقظوا إلا بعد أن يتجاوزوا الميقات، عندها يكون قد فاتهم الإحرام من الميقات ووجب عليهم الدم. فمن كان هذا حاله أو يخشى أن يكون هكذا حاله فالأولى أن يقدم. وأذكر مرة كنا عند شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه في مخيمه بمنى، فسأل جماعة من الحجاج جاءوا من تبوك، قالوا نحن في الطائرة كلنا حجاج، وقلنا لملاح الطائرة إذا حاذينا الميقات أخبرنا كي نهل، فنسي الملاح وما أخبرهم حتى نزلوا في جدة وما أحرموا، كلهم ما أحرموا لأن الملاح نسي أن يبلغهم أنهم حاذوا الميقات. فجاءوا يسألون شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال أنتم تجاوزتم الميقات بلا إحرام، وجب عليكم الدم، وجب عليكم الدم. فهؤلاء كان الأولى أن يهلوا من باب الاحتياط من المطار، يأخذوا بالحيطة. وأحيانا وهذا كثيرا ما يكون الملاح في الطائرة يقول يا إخوان بعد 10 دقائق نحاذي الميقات، ونصف الطائرة نيام صحيح ينامون، ثم ينزلون إلى المطار يستيقظوا وقد فاتهم الإحرام من الميقات ووجب عليهم الدم. فالذي يخشى من هذه الأمور، حتى الذي يأتي من بلاد بعيدة مثلا، يأتي من أوروبا، يأتي من أمريكا، من إفريقيا، من الهند، من إندونيسيا، سينبه في الجو أننا اقتربنا من الميقات أو أننا على محاذاة الميقات، وقد يكون الإنسان نائما خاصة مع الرحلات الطويلة 4 ساعات 9 ساعات مثلا 10 ساعات يكون نائم. فالذي يخشى على نفسه أنه قد لا يستطيع أن يهل من الميقات لنومه أو لغفلته أو لنسيان ملاح الطائرة على أن يبلغوهم، فالأحوط أن يهل قبل الميقات ولو في المطار، في مطار بلده يلبس الملابس ويهل حتى إذا نام يكون قد أحرم قبلها. هذا ثمرة الخلاف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة أخرى، ننتقل إلى أمر آخر وهي التلبية، وبهذا نكون قد انتهينا من مسألة المواقيت التي كنا بدأناها بالأمس. اقرأ يا يوسف.
بسم الله
قال القاضي عيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
يا يوسف هذا الدعاء خلاص قيل في المقدمة، لا تقول في كل مرة حتى لا نضيع الوقت على الناس، ابدأ مباشرة قل قال القاضي عياض.
قال القاضي عياض ما حاصله؟ اختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها، فقيل معناه اتجاهي وقصدي إليك، وقيل معناها محبتي لك، وقيل معناها إخلاصي لك، وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك. وبهذا قال الخليل وقيل في لبيك أي قربا منك وطاعة.
نعم، اختلف أهل العلم في معنى كلمة لبيك. ما معنى لبيك؟ أنت حين تأتي إلى الميقات وتهل تقول لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك؟ يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: اختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها، فقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك، يعني لما تقول لبيك اللهم لبيك تقول يا الله وجهت وجهي إليك وقصدتك، قصدتك يعني أنا قصدت بعملي هذا وجهك وأردت وجهك بعملي هذا. وقيل معناها محبتي لك، لبيك اللهم لبيك أي محبتي كلها لك. وقيل معناها إخلاصي لك، يعني أردت بكل عملي، أردت بكل عملي ما عندك من الثواب، فعملي خالص لوجهك، لا أريد به لا سمعة ولا رياء. ولذلك من يستحضر هذا المعنى حين يقول لبيك اللهم لبيك يعني إخلاصي لك ووجهي لك، ينبغي أن يحرص أن يكون كل عمله لله عز وجل، وبالتالي يحرص كل الحرص على حفاظ عمله من الرياء والسمعة والظهور أمام الناس. يعني ما أدري يا أخوان، أنا أسألكم الآن، الذي يطوف بالبيت وهو يصور نفسه هكذا وهو يطوف عند الكعبة، هل طوافه لله أو ليرسل للناس يقول انظروا أنا الآن أطوف عند الكعبة؟ ثم يستدبر القبلة، يجعل الكعبة وراءه ويرفع يديه كأنه يدعو وهو لا يدعو، ويعطي الجوال لغيره يقول صورني، خذ صورني وأنا أفعل هكذا. طيب الدعاء يكون إلى أي جهة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا استقبل القبلة. طيب تريد أن تدعو استقبل القبلة، لا هو يجعل القبلة وراء ظهره حتى تخرج في الصورة صورته وصورة الكعبة. طيب هل أنت أردت بعملك وجه الله عز وجل؟ أنت قلت في الميقات لبيك اللهم لبيك، يعني يا ربي عملي كله خالصا لوجهك، هل عملك الآن صار خالصا أو تريد أن ترسل للناس انظروا؟ ثم يفعل هكذا وهو لا يدعو ويريد فقط الصورة أن تظهر، فهمنا؟ فأخشى أن يكون هذا العمل من الرياء، أخشى أن يكون هذا العمل من الرياء. أو يرسل أحدنا إلى المجموعات ويقول الآن أنا أطوف بالبيت وأنا أدعو لكم. طيب إذا كنت تدعو لنا لماذا تخبرنا؟ أنت تدعو لنا لتخبرنا أو تدعو لنا لأنك تريد وجه الله عز وجل؟ لماذا تقول أنا الآن أدعو لكم؟ لماذا؟ هل تريد أنت أننا نفرح بهذا ونثني عليك؟ إذن أنت ما أردت وجه الله، أردت وجهنا، ما أردت ثناء الله عليك، أردت ثناءنا عليك، ما أردت أن تحمد على فعلك عند الله عز وجل، أردت أن نحن نشكرك ونقول شكرا لك أنت دعوت لنا. إذا كنت دعوت لأخيك المسلم أنت لا تدعو له إلا وأنت تريد ما عند الله عز وجل، إذن ليكن ذلك بينك وبين الله عز وجل، لماذا تخبره؟ لماذا تخبر الناس؟ فأخشى أن يكون هذا من حظوظ النفس، أخشى أن يدخل هذا شيء من الرياء، أخشى أن يدخل هذا شيء من العجب، يطوف وهو يأخذ هكذا يصور، ويأتي عند الحجر الأسود ويصور، ويأتي عند مقام إبراهيم ويصور، ويأتي عند الصفا والمروة ويصور. إذن أنت ثم يدعو في عرفات ويصور. يا أخي أنت واقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى، أنت واقف بين يدي الله عز وجل، أما تستحي أنك تصور وترسل للناس؟ تخيل لو أنك الآن في بين يدي عظيم من عظماء الدنيا، لو دخلت على ملك من ملوك الدنيا أو على رئيس من رؤساء الدنيا، تنشغل عنه بالتصوير أو تقبل عليه بكليتك؟ فكيف وأنت بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى، بين يدي جبار السماوات والأرض، بين يدي فاطر السماوات والأرض، بين يدي من يعلم السر وأخفى، بين يدي من يعلم خاطرة نفسك، تنشغل عنه بالتقاط الصور وإرسالها إلى الناس لتقول لهم أنا الآن في عرفات وأنا الآن في عند الكعبة وأنا الآن في مكان كذا وكذا؟ ما يليق هذا. وأنت قلت في الميقات لبيك اللهم لبيك، أي أعمالي كلها من أجلك وحدك لا شريك لك، لا أريد بعملي إلا أنت، لا أريد به سمعة ولا رياء، إخلاصي لك، أريد وجهك. الآن هنا ألا ترون يا إخوان الفعل يخالف القول؟ ولذلك ينبغي على الإنسان إذا قال لبيك يقبل بكليته لله عز وجل، يقبل بكليته لله سبحانه وتعالى. يقول وقيل معناها محبتي لك، يعني أنا قدمت حبا فيك، لا حبا لأني ألقب بالحاج فلان حتى يلقبونني الحاج فلان ابن فلان، لا حبا لأن يثني علي الناس، لا حبا في أن أرسل صوري، إنما جئت حبا فيك أنت يا رب، فيك أنت يا جبار السماوات والأرض. قال وقيل معناها محبتي لك، وقيل معناها إخلاصي لك، وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك. يعني لما تقول لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك ومستجيب لأوامرك استجابة بعد استجابة. وقيل معناها إجابة للنداء. أي نداء؟ نداء الخليل إبراهيم حين الله أمره قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفي الحديث أن الله قال للخليل نادي يا إبراهيم نادي في الناس، قال يا رب من يسمع ندائي؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فنادى إبراهيم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فأسمع الله من في الأصلاب ومن في الأرحام، فأسمع الله من في الأصلاب ومن في الأرحام. فإبراهيم قال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقلت أنت لبيك اللهم لبيك، يعني الله ناداك لتحج بيته، وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأنت استجبت لنداء الله عز وجل، قلت لبيك اللهم لبيك، فمعناها استجابة يا رب لأمرك استجابة بعد استجابة. هذا معنى قولي لبيك اللهم لبيك، أي قد استجبت لندائك يا ربي استجابة بعد أخرى. لبيك لا شريك لك لبيك، يعني استجبت لندائك يا الله يا من لا شريك له، يا من أنت الله الواحد الأحد، لبيك لا شريك لك يعني لا شريك لك في ألوهيتك ولا في ربوبيتك ولا في أسمائك ولا في صفاتك. إن الحمد أل هنا للاستغراق، أي كل الحمد لك أنت يا ربي، والنعم كلها لك يعني منك، وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمك حتى قدومك على الله حين أقدمك لحج بيته هذا ليس من عندك، هذا ليس من عندك. لا تظن يا عبد الله أنك حين جئت بيت الله عز وجل حاجا أن هذا بحولك وقوتك، لا، أنت لا حول لك ولا قوة، بل الذي أقدمك هو الله سبحانه وتعالى، فحتى قدومك نعمة من الله عليك. وإلا يا إخوان القدوم على بيت الله شرف عظيم، أتظن هذا الشرف يناله كل إنسان؟ الآن عظماء الدنيا الرؤساء والكبراء هل يدخل عليهم كل الناس؟ الجواب لا، لا يدخل عليهم إلا من لهم منزلة ومكانة عند هذا العظيم يشرفه ليدخله عليه، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل العظيم الكبير المتعال ملك الملوك أتظن أن القدوم عليه سهل؟ لا يأتيه إلا من وفقه الله وقدر له وأنعم عليه وأكرمه. وإلا كم في الدنيا من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد أمده الله بالصحة والعافية والمال لكنه ما حج بيت الله؟ يوجد؟ يوجد ألف ألف من أثرياء المسلمين عنده ملايين الأموال، عنده قصور ودور وسيارات، وليس هو بالمريض، تجده شابا قويا يتحمل السفر والمشقة وما حج قط. لماذا؟ لأن الله ما أكرمه، لأن الله ما أكرمه، لأن الله ما شرفه بأن يشرف بأن يقدم إلى حرم الملك سبحانه وتعالى، إلى حرم ملك الملوك سبحانه، ما شرفه، ما أعطاه هذا الشرف. وتجد إنسان ربما يكون فقيرا معدما يبقى يجمع من أجل حجه عشرات السنين، 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، وهو يجمع القرش على القرش والدرهم على الدرهم ثم يقدم، يقدمه الله عز وجل لأن الله أكرمه بهذا. هل قدم بحوله وقوته؟ لا لا، هذا محض كرم من الله عز وجل، محض شرف من الله. فحين تقول إن الحمد والنعمة، يعني كل النعم هي منك وإليك يا رب، حتى نعمة قدومي هذا محض نعمة منك علي ومحض شرف، أنت الذي شرفتني، وإلا أنا مسكين، أنا عبد مسكين حقير لا حول لي ولا قوة، أبرأ من حولي وقوتي يا رب، وألتجئ بحولك وقوتك، أنت الذي أقدمتني وأنت الذي أتيت بي وأنت الذي أكرمتني، فالنعمة كلها منك وكلها لك، أما أنا لا حول لي ولا قوة. فحين تستحضر هذا المعنى وأنت تقول إن الحمد أي كل الحمد لك، والنعمة أي كل النعم منك ولك، وأنا لا دور لي في هذه النعمة أبدا، إنما أنا عبد عاجز، أنا عبد مسكين، وأنت ملك الملوك، أنت الذي شرفتني بهذا الشرف. هذا أدعى لأن يستحضر الإنسان في نفسه الذل والانكسار لمولاه وسيده سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني الملك كل الملك لك حقيقة، لا يوجد في الكون مالك إلا الله سبحانه وتعالى، غير الله لا يملك شيئا، أنت لا تملك شيئا وأنا لا أملك شيئا، والناس كلها الخلق كلهم لا يملكون شيئا، إنما هذه الأموال التي في أيدينا هي ودائع من الله عز وجل ابتلانا بها لننظر كيف نعمل، ودليل أننا لا نملك أنها اليوم لنا وغدا ستكون لغيرنا، سنرحل من هذه الدنيا أو لا، بالأمس كانت لغيرنا واليوم صارت لنا وغدا ستتحول منا إلى غيرنا. المالك حقيقة هو الذي لا يزول ملكه، وهذا من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي لا يزول ملكه، أما غير الله كلهم يزول ملكهم. أنت تملك هذه الدار ستموت ويرثها أولادك، أنت تملك هذا المال ستتركه وتموت ويرثه أولادك، أنت تملك هذه السيارة غدا ستموت ويرثها أولادك، وهكذا أنت لا تملك شيئا، هذه ودائع في يديك غدا تتركها وتمضي. أما ملك الملوك حقيقة هو الله سبحانه، ولذلك تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني أيضا لك، والملك لك أيضا، لا شريك لك، يعني لا شريك لك لا في ملكك، لا شريك لك في ألوهيتك، لا شريك لك في ربوبيتك، لا شريك لك في أسمائك في صفاتك، لا شريك لك في ملكك، أنت الواحد سبحانك. فالإنسان حين يقول لا يقول عبارات تتكرر بلسانه، إنما يقول بلسانه ويستحضر المعنى في قلبه، ما يقول بلسانه فقط لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إنما يستحضر هذه المعاني العظيمة في نفسه كي يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، وهو يذكر هذا الذكر العظيم يستحضر عظمة الله ويستحضر حقارة نفسه ليعلم أنه عبد، نحن كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، لا حول لنا ولا قوة، المنة كلها لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يبلغني وإياكم في عافية، وأن يكرمنا بحج بيته، وأن يتقبل منا. يقول الشيخ وقيل في لبيك أي قربا منك وطاعة، انتهى كلام الإمام القاضي عياض. يقول الشيخ وما قاله الشيخ عياض رحمه الله يدور حوله كلام أهل اللغة في معنى التلبية وبقية ألفاظ التلبية، وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، معانيها ظاهرة، هكذا يقول الشيخ وقد ذكرنا بعض معانيها. نعم اقرأ لفظ التلبية.
سن الله إليكم. قال رحمه الله لفظ التلبية ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تلبيته إذا أهل محرما لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد أجمع المسلمون على لفظ التلبية المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه عند الإحرام بالحج أو العمرة، ولكن اختلفوا في الزيادة عليه بألفاظ فيها تعظيم الله ودعاؤه ونحو ذلك، فكره بعضهم الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي قولي الشافعي، وقال آخرون لا بأس بالزيادة واستحبها آخرون.
نعم، لا خلاف بين أهل العلم على أن هذه التلبية التي لبى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي التلبية المشروعة، والخلاف هل يجوز الزيادة عليها أو لا. أما الإتيان بها فهذا موضوع إجماع، لأن هذه اللفظة هي لفظة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن هل يجوز الزيادة عليها؟ كأن يقول الإنسان لبيك 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 وسعديك والرغباء إليك والعمل، وكقوله لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وكقوله لبيك ذا المعارج، هل يجوز الزيادة عليها أو لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال. نعم. قال الشنقيطي،
قال الشنقيطي رحمه الله: ما حاصله الذي يظهر لي في هذه المسألة أن الأفضل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتصار على لفظ تلبيته الثابت في الصحيحين وغيرهما، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وصلى الله عليه وسلم يقول: لتأخذوا عني مناسككم، وأن الزيادة لا بأس بها لثبوتها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه كان يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. وثبت عند مسلم أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل مثل أبيه. ولما ثبت عند
نعم قبل أن أنسى يا إخوان، الدرس درسنا من الغد لن يكون هنا، سيكون على كرسي شيخنا الشيخ العباد بإذن الله، هكذا أخبروني الإخوة المسؤولون. من الغد سيكون الدرس على كرسي الشيخ العباد، وسيكون هنا شيخنا الشيخ محمد سعد اليوبي. الشيخ محمد سعد اليوبي سيكون له درس في هذا المكان بعد المغرب، ودرسنا هذا وهو شرح كتاب خالص الجمان في تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان، سينتقل من هذا المكان إلى كرسي شيخنا الشيخ العباد بإذن الله عز وجل. إذن يقول الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: الأفضل أن يقتدي الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك يجوز الزيادة بعد الاتيان بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أتيت بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لك أن تزيد؟ نعم، يجوز لك أن تزيد بما ثبت، بما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كهذا الحديث الذي عند مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يقول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد عليها فيقول: لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، إلى غير ذلك مما ورد. وكذا ثبت أن بعضهم كان يقول: لبيك إله الحق، وبعضهم يقول: لبيك ذا المعارج. والذي يدل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم ولا ينهاهم، فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، ثم بينها جابر فقال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني بالزيادات التي يهل بها الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم، يسمعهم وهم يهلون فلا ينكر عليهم. فعلم أن تلك الألفاظ التي ثبتت عن الصحابة كعمر وابن عمر وغيرهما مما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة أيضا، لأن السنة كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه سنة قولية، هي العبارة التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية الألفاظ التي ثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي عليها صلى الله عليه هي سنة تقريرية، فلا بأس بأن يأتي بها الإنسان بعد أن يأتي بتلبية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ثم قال: حكم التلبية، اقرأ.
صلى الله إليكم. اختلف أهل العلم فيه اختلافا معروفا، وذكر ابن حجر رحمه الله أن فيه مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة. الأول أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، وهو قول الشافعي وأحمد. الثاني واجبة ويجب بتركها دم، وهو قول مالك وأبي حنيفة، ووجد على الشافعي نص يدل عليه. الثالث واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه إلى الطريق، وهو قول بعض المالكية، وقال أصحاب الرأي: إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. الرابع أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة، وأبي حبيب من
وابن حبيب وابن حبيب وليس أبي حبيب
صلى الله عليكم. وابن حبيب من المالكية والزبير من الشافعية وأهل الظاهر قالوا هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاة.
نعم. يقول الشيخ اختلف أهل العلم في التلبية في حكم التلبية، فقال طائفة من أهل العلم أنها سنة، يعني من أتى بها فقد أحسن، ومن لا فلا يجب عليه شيء وإحرامه صحيح. الثاني قالوا واجبة، يجب عليه أن يلبي ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، فإن لبى مرة واحدة أسقط الوجوب عن نفسه، وإن ترك التلبية مطلقا ما لبى ولا مرة فإنه ترك واجبا ويجب عليه دم، ويجب عليه دم. قال هذا القول الثاني وهو قول مالك وأحمد وقول عند الشافعية. الثالث قال واجبة أيضا كالقول الثاني، لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج، يعني إن قائم فعل شيئا يقوم مقام التلبية فإنه يكفي. قال كالتوجه على الطريق وهو قول لبعض المالكية. قال وقال أصحاب الرأي يعني الحنفية رحمة الله عليهم إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام أجزأه عن التلبية، يعني إذا لم يقل لبيك اللهم لبيك، لو قال لا إله إلا الله والله أكبر، أو قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وهو ينوي بذلك الإحرام سقط الوجوب عنه. يقولون القول الرابع أنها ركن، يعني لا يصح النسك إلا به، لا تصح العمرة إلا بالتلبية، ولا يصح الحج إلا بالتلبية، فمن لم يلبي ما صح حجه لأنه ترك ركنا. فيرون أن التلبية ركن كالوقوف بعرفة وكطواف الإفاضة وكالسعي وكأصل الإحرام وهو نية الدخول في النسك، فقالوا هو ركن إن تركه من عقد إحرامه. قال حكاه ابن عبد البر يعني في التمهيد عن ابن الزبير، يعني عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال وهو قول الثوري يعني سفيان وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية رحمة الله عليهم وبعض الشافعية وأهل الظاهر وبعض الشافعية. قال وأهل الظاهر قالوا هي نظيرة تكبيرة الإحرام للصلاة، يعني كما أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام كذلك الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية. فلو قال اللهم حجا عند هؤلاء قالوا ما تنعقد النية حتى يقول لبيك اللهم حجا، أو قال اللهم عمرة عند هؤلاء قالوا لا تنعقد حتى يقول لبيك اللهم عمرة وهكذا. نعم اقرأ. قال الشنقيطي
صلى الله عليكم. قال الشنقيطي رحمه الله وإذا عرفت مذاهب أهل العلم في حكم التلبية فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى كما ذكرنا وقال لتأخذوا عني مناسككم، فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا التلبية، وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل. وأما كونها مسنونة أو مستحبة أو واجبة يصح الحج بدونها وتجبر بدم فكل ذلك لم يرد فيه دليل خاص، والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله تعالى.
يعني لا تبحث هل هذا واجب أو سنة، بل افعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين قدم الميقات وقال لبيك اللهم لبيك لبى، فأنت تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة أول وقت التلبية. أول وقت التلبية هو أول الإهلال، يعني أول وقت عقد النية، متى ما نويت قلت اللهم عمرة أو اللهم حجا فإنك تلبي معها، فتقول لبيك اللهم عمرة أو تقول لبيك اللهم حجا أو تقول لبيك اللهم عمرة وحجا. وأول ذلك إذا كنت في الميقات، واختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متى أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم أهل بالبيداء بعد أن خرج من الميقات، والبيداء هي الأرض الفسيحة المنبسطة بعد الميقات، وقد صح ذلك في الصحيح عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته على البيداء أهل، حين استوت به راحلته على البيداء، والبيداء كما قلنا هي الأرض الفسيحة المنبسطة بعد الميقات أهل. وكان ابن عمر ينكر ذلك كما في الصحيح حين كان يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند الشجرة، عند الشجرة يعني على باب المسجد، مسجد ذي الحليفة. هذا القول الثاني. إذن القول الأول أنه أهل حين كان في البيداء بعد الميقات. القول الثاني أنه أهل من عند الشجرة كما في الصحيح من حديث ابن عمر: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني عند باب المسجد. وثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين انبعثت به راحلته، يعني لما قامت. هذا القول الثاني. القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في المسجد حين قضى صلاته، حين صلى في مصلاه، هذا في حديث ابن عباس، أهل صلى الله عليه وسلم أهل فقال: لبيك اللهم حجا، أو قال: لبيك اللهم حجا وعمرة على الصحيح، لأنه كان قارنا جمع بينهما. طيب كيف نجمع بين هذه الأقوال الثلاثة؟ الجواب: لا خلاف ولا تعارض، وذلك لأن ابن عباس نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في مصلاه، يعني حين قضى من صلاته وهو في المسجد، فسمع أناس يعني ممن كان معه، ثم خرج إلى باب المسجد فارتحل راحلته، فلما انبعثت راحلته وقامت رفع صوته بالإهلال مرة أخرى، فسمعه من حضر فقالوا: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انبعثت به راحلته. وكان من هؤلاء ابن عمر، يعني ما كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لكن كان قريبا من راحلته فسمع. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ارتفع في البيداء، وهي الأرض الفسيحة المنبسطة المرتفعة بعد الوادي، وإذا الناس أمم، فرفع صوته بالإهلال مرة أخرى، فسمع أناس فقالوا: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت راحلته على البيداء. إذن كل روى ما رأى. وابن عباس جمعها كلها وأخبر بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في المسجد، وأهل عند باب المسجد حين انبعثت به راحلته، وأهل أخرى حين كان في البيداء حين سوت راحلته على البيداء. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي: متى يقطع المحرم التلبية. أما من كان معتمرا فينظر من أين أحرم، فإن كان أحرم من الميقات فإن أكثر أهل العلم على أنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم، يعني إذا دخل حدود حرم مكة. وبعض أهل العلم يقول: لا يقطع التلبية حتى يعاين البيت. نعم، فنقول: أما المعتمر فقد اختلف أهل العلم هل يقطع التلبية إذا دخل الحرم أو إذا عاين البيت، قولين لأهل العلم. هذا إذا كان إحرامه من الميقات. أما إذا كان إحرامه من الحل لأهل مكة مثلا، فإنه لا يقطع التلبية إلا إذا رأى البيت. وللمسألة فروع أخرى سنتكلم عنها غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.